سمعنا جاهز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أن يسر لنا تجدد الاجتماع في هذا المكان الذي نسأل الله عز وجل أن يجزي أهله خير الجزاء، لنستمر في قراءة الكتاب التعليقات على عمدة الأحكام الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر 12 لعام 15 و2000، وقد وقفنا على باب النذر، ليس كذلك؟ بلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. قال الشارح رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب النذر، تقدم حده وأنه إلزام المكلف نفسه عبادة لله عز وجل.
تقدم حده يعني تعريفه، الحد هو التعريف، وهو إلزام المكلف نفسه عبادة لله تعالى. يعني إذا ألزم نفسه بعبادة غير الله أيضا نذر، لكن ليس بالنذر المشروع، حرام. إذا ألزم نفسه بمعصية لله أيضا نذر، لكن لا يجوز أن يفي به، حرام. إذا ألزم نفسه بطاعة وجب عليه الوفاء. والذي أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نذر في حياته قط، هو عن نفسه ما نذر، ومن وقف على شيء من ذلك فليخبرنا حتى نستفيد. بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. والذي جاء في كتاب الله يوفون بالنذر، ولم يقل إيش ينذرون. ولذلك كثير من الناس ينذر ثم يندم. باب الطاعات مفتوح، تعبد الله عز وجل بما شرع الله، صم، تصدق، حج، اعتمر، صل، لا داعي أن تنذر. لكن لو نذرت فيجب في ذلك أمور: الأول أن يكون نذر لله عز وجل، ما تنذر تقرب إلى مخلوق، إن الله خلقنا لنعبده وحده لا شريك له، لا لنعبد أحد من خلقه، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا، فيكون نذر الله عز وجل تقرب من الله تبارك وتعالى. ثانيا أن يكون هذا النذر طاعة لله، يعني طاعة من الطاعات، صدقة، صلاة، صيام ونحو ذلك. فإذا كان لله عز وجل يبتغى بوجه الله وطاعة من الطاعات وجب الوفاء به. فمن عجز عنه عن الوفاء، في بعض الناس يستعجل ينذر أن يذبح كذا كذا ذبيحة أو يتصدق بكذا كذا مبلغ أو يحج ماشيا أو ينذر أن يحج ماشيا فيعجز عن ذلك، فهذا عليه كفارة. أما إذا نذر أن يعصي الله فلا يجوز له أن يفي بنذره وعليه كفارة. إذا نذر نذر مباح، قال أمشي المسافة الفلانية مشيا، هذا إن شاء وفى بنذر فلا شيء عليه، وإن شاء لم يفي بنذره عليه كفارة. نعم.
وتقدم الفرق بينه وبين الأيمان، وأن كليهما للتأكيد، لكن موجب اليمين إما البر وإما الكفارة إن حنث، وموجب النذر تحتم الوفاء. وينبغي أن يعلم أن نذر الطاعات هو الذي يجب الوفاء به، سواء
لكن موجب اليمين إما
البر
إيه؟
وإما الكفارة
إن حنث،
وموجب النذر تحتم الوفاء.
يعني الفرق بينهما، لو أقسم إنسان أن لا يكلم فلانا فهو إن شاء أن يستمر لا يكلم فلان، وإن شاء يحنث ويكف عنه. لكن لو نذر أن يذبح عشاة وتصدر به فهو ليس بالخيار، إن شاء وفى بنذره وإن شاء كفر عنه، لا يجب عليه أن يفعل. واضح الفرق؟ اليمين إن شاء يبر بيمينه، وإن شاء حنث وعليه الكفارة. أما الوفاء، أما النذر يجب على أن يفعل. في حالة العجز هذا شيء ثاني، لكن باختيار من يترك الوفاء بالنذر لا، يجب أن يفعل. نعم. وينبغي
أن يعلم أن نذر الطاعات هو الذي يجب الوفاء به، سواء مندسا أو معلقا بشرط، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الفائت فلله علي أن أصوم شهرا،
سواء مندسا أو معلقا. معلقا هذا وهو أكثر عند الناس، إن وصل فلان، إن تزوجت فلانة، إن حملت فلانة، إن نجح ابني، إن شفى الله مريضي، لا أفعلن كذا وكذا، لا أتصدقن أو لا أذبحن ذبيحة أو نحو ذلك، صح؟ هذا معناه علقه على شرط، إن حصل كذا سأفعل كذا. منجزا افرض واحد مثلا أتى خبر فرح به قال نذر عليه لا أذبحن ذبيحة، ما قال إن حصل كذا، إن حصل كذا أو إذا حصل كذا هذا شرط. أما إذا نذر وأنجزه قال لا أفعلن كذا، نذرا لله أفعلن كذا، لا أفعلن كذا وكذا، ها؟ هذا أو هذا، ما دام هو طاعة على سبيل الطاعة يجب عليه الوفاء. نعم.
هذا إذا كان تعليقا محضا، وأما إذا قصد به الحث أو المنع فهو يمين، ولو كان لفظه لفظ النذر، كقوله إن كلمتك أو دخلت الدار فلله علي أن أصوم شهرا ونحوه، فيخير بين الصيام وكفارة اليمين.
قد يقول إن كلمتك أو دخلت الدار فلله علي أن أصوم شهر، لاحظتم اللفظ هنا فلله علي لفظ ماذا؟ نذر، لكن هو قصده اليمين، لأن اليمين عادة ماذا، لماذا يقسم إنسان يمين على يمين من العقدة؟ حتى يمنع نفسه أن يفعل كذا أو يلزم نفسه أن يفعل كذا، والله لا أكلم فلان، والله لن أكلم فلان، أو والله لن أسافر مع فلان، فهذا أقسم على شيء في المستقبل أن يفعل أو لا يفعل. فإذا تكلم بكلام صيغته نذر وقصده اليمين أن يمنع نفسه من فعل الشيء الفلاني أو أن يحمل نفسه على الفعل الفلاني، فهذا يقول الشيخ أنه يكون حينئذ يكون يمينا، إن شاء بر يمينه وإن شاء حنث عليه كفارة.
قوله في حديث عمر قلت يا رسول الله إني كنت نذرت إلى آخره. تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الاعتكاف، وأن فيه من الفوائد فضل الاعتكاف، وفيه وجوب الوفاء بالنذر، خلافا لأبي حنيفة القائل لا يجب الوفاء بشيء من النذور إلا ما كان جنسه واجبا بأصل الشرع، كنذر الصوم والحج والصلاة ونحوها.
يعني لو نذر إنسان أن يقرأ القرآن، قراءة القرآن ليست بواجب، مستحب، يفوت الإنسان خير كثير إذا ترك قراءة القرآن، لكن لو نذر إنسان نذر أن يقرأ سورة البقرة كل يوم لمدة شهر، هذا عند أبي حنيفة لا يلزمه الوفاء، لأن أصلا قراءة القرآن كل يوم ليست واجبة في أصل الشهر. لكن إذا نذر أن يحج الحج ركن أركان الإسلام واجب، أن يصلي الصلاة ركن أركان الإسلام واجب، أن يصوم، ففرق بين إذا نذر بأمر جنسه واجب أصل الشرع قال يجب الوفاء، واضح؟ والصحيح قول الجمهور خلافا لقول أبي حنيفة أن من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا ظاهر الحديث. نعم.
والصحيح قول الجمهور أنه يجب الوفاء بنذر كل طاعة مطلقا، لأن الاعتكاف لا يجب بأصل الشرع، وفيه أنه يجب الوفاء به ولو كان أصله أصل عقده في حال الكفر،
وفيه يعني في حديث الباب، حديث الباب عمر الخطاب نذر متى؟ في الجاهلية، فعقده أيام كفره قبل أن يسلم، ومع ذلك ألزم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره. نعم.
وفيه أن الكافر مخاطب بالشرائع كما هو مخاطب بأصل الإيمان، وإن استمر على كفره يعذب على ذلك في الآخرة، وإن أسلم فالإسلام يجب ما قبله.
هذه مسألة بين أهل السنة وبين غيرهم من كل معتزلة وغيرهم، أن هل الكافر مخاطب بأصول الإيمان وشرائعه ولا فقط بأصول الإيمان؟ يعني هل الكافر يجب عليه أن يصلي؟ أنا ما دخل الإسلام، أو يجب عليه أن يدخل الإسلام وحينئذ لا يجب عليه أن يصلي، فهل سيحاسبه الله عز وجل يوم القيامة لأنه ما دخل على الإسلام ويحاسبه لأنه ما صلى، أم فقط يحاسبه لأنه ما دخل الإسلام؟ تبهتم؟ الصحيح أنه محاسب على هذا وهذا، مع أنه لو قام وصلى لا تقبل صلاته، ما تقبل صلاة. لماذا؟ لأنه أخل بشرط من شروطها، لا لأنها غير واجبة عليه. ولذلك يقال للمحدث، من المحدث؟ اللي على غير طهارة، يقال لو صل يؤمر بالصلاة، مع أنه لو قام وصلى صلاته باطل، لازم يروح يتوضأ بعدين يصلي، صح؟ ليس كذلك؟ وهكذا هذا الكافر يقال له صل، ولكن يجب عليه ماذا؟ أولا أن يدخل في الإسلام ثم يصلي، فكونه ما دخل في الإسلام لا يعني أنه غير محاسب على تركه الصلاة، فهو كافر يحاسب على تركه الصلاة وعلى ارتكابه للفواحش وعلى القتل مقتل وعلى الزنا انزنى، لا يحاسب فقط ويعاقب فقط على ماذا؟ على أنه ترك الإسلام. والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، ما هو ذلك؟ يعني الشرك والقتل والزنا، قال يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ما معنى يضاعف له العذاب؟ قال لأنه يضاعف العذاب لأنه أضاف إلى الشرك القتل والزنا، فضاعف له العذاب لأنه جمع بين الشرك والقتل والزنا. فلو أن كافرا كافر بالله ولا يقتل، ما قتل مسلما، ما قتل نفسه بغير حق، هل هذا عقاب عند الله عز مثل الكافر الذي إيش يقتل؟ كافر ويقتل، في كافر لا يقتل وفي كافر يقتل، عقاب واحد ولا متفاوت؟ متفاوت. طيب كافر ويقتل ويزني عقابه أشد، فكلما زاد في ترك الطاعات وفي فعل المنكرات زاد عذابه، مما يدل على ماذا؟ أنه مخاطب ومحاسب على أصل الإيمان وعلى الشرائع، واضح؟ فلو أن كافرا نذر ولم يفي بالنذر يحاسب ولا يحاسب؟ على الكفر وعلى عدم وفاء بالنذر، هذا هو الصحيح. الإشكال عندهم يقولون طيب أنت تقولون الكافر مخاطب بالشرائع، لو قام وصلى تكون صلاته مو مقبولة، ما هي مقبولة؟ لأنها غير مكلف بها، وإنما غير مقبولة لأنه أخل بشرط يجب أن يتقدمه وهو الإسلام، ما دخل الإسلام. نظير هذا يقال للمحدث قم صل، واحد نايم النوم ناقض الوضوء، صحي من النوم تقول إيش؟ صل صل، قم للصلاة قم للصلاة، مع أنه لو قام تقبل قبلة وكبر، هل تقبل صلاته؟
لا، لا.
لا لازم ماذا؟ يتوضأ. فيصح أن يقال للمحدث صل مع أنه لا تقبل صلاته حتى يتوضأ، ويصح أن يخاطب الكافر فيقال له أوفي بنذرك ولا تقتل ولا تزني وصل، مع أنه لو ترك لو قام وصلى ما تقبل صلاته حتى يدخل الإسلام. ففي هذا الحديث وفي أن الكافر مخاطب بالشرائع كما هو مخاطب بأصل الإيمان، وإن استمر على كفر يعذب على ذلك في الآخرة. شنو ذلك؟ يعني على الكفر وعلى الشرائع، وإن أسلم فالإسلام يجب ما قبله. نعم. وفيه
أن الكافر إذا عقد عقدا ففعله في حال الكفر أجزأ عنه، وإن أسلم قبل فعله وجب عليه فعله.
نعم. وفي أن الكافر إذا عقد عقدا ففعله في حال الكفر أجزأ عنه، لو نذر وهو كافر ثم وفى بنذره أجزأه، حتى إذا أسلم ما يلزم أن يعيد الوفاء بالنذر، أجزأه. وإن أسلم قبل فعله عقد نذرا، حتى الآن ما أسلم فدخل الإسلام، بقي عليه أن يفي بالنذر. قال وإن أسلم قبل فعله واجب عليه فعله. نعم. وفي
أن الاعتكاف يصح بلا صوم كما هو صحيح، وعلى كل فالجمع بينهما أفضل.
الأفضل أن الاعتكاف يكون معه الصوم. نعم.
وفي أنه يصح الاعتكاف يوما ونحوه بقدر العرف.
نعم.
كنصف يوم ونحوه، وأما الزمن القليل جدا فلا يصح.
فلا يصح، يعني واحد يدخل قبل أذان ربع ساعة وينوي الاعتكاف حتى تقام الصلاة، هذا لا يصح. نعم.
وفيه أن النهي الآتي للكراهة.
الآتي للكراهة، نعم، في الحديث بعد.
الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر أي نهي كراهة، لأنه لم ينه عمر عنه كما تقدم.
نعم.
هذا الحكم، ثم ذكر حكمة ذلك فقال إنه لا يأتي بخير أي ليس فيه خيرا، ولهذا كره عقده.
طيب، هنا في إشكال كبير عند كثير من الناس، كيف يكون الوفاء بالنذر واجب وطاعة لله، ومن نذر غير الله فقد كفر أشرك بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. ينهى عن النذر، هل ينهى عن طاعة؟ ما ينهى عن طاعة، فكيف نهى عن النذر؟ وتقول مكروه، عادة المكروه ماذا؟ هو النهي عن فعل شيء، والمستحب والأمر فعل شيء. فالنذر الآن هل هو من المستحبات فيندب له؟ تنصح واحد أنذر لك نذر نذرين، أو هو من المكروهات فينهى عنه؟ واضح؟ عرفنا إحنا المشروع ماذا؟ الوفاء بالنذر. إذا نذر إنسان وألزم نفسه يجب أن يفعل، كما أنه لا يجوز أن ينذر إلا لوجه الله تعالى، كما أنه لا يجوز أن ينذر إلا نذر طاعة لا نذر معصية. طيب، فعلى ماذا يحمل نهى عن النذر؟ قالوا هذا يحمل على أنه مكروه. كيف مستحب؟ كيف أنه طاعة مكروه؟ طاعة عادة يا مستحبة يا واجبة. قال المستحب في النذر أو الواجب في النذر هو الوفاء به لا إنشاؤه. كونك تنشئه هذا مكروه، كونك تفي به هذا واجب. وعند أبي حنيفة مستحب إلا يكون في أصل إيش؟ في أصل يعني واجب في الشرع. طيب، لكن في توجيه آخر، أن هذا النذر يكون مكروها إذا كان مشروطا ويسمى نذر المجازات. نذر المجازات كالذي يقول إيش؟ إن يا رب إن شفيت ابني لأصومن، كأنه يشترط على رب العالمين، إن تزوجت ابنتي لا أتصدقن. شفت؟ يعني نوع من أنواع النذر اللي هو المنهي عنه، وهو كأنه يريد أن يجازي ربه، إن أعطيتني أعطيتك، إن أعطيتني تقربت إليك. أما لو أن شخصا ما نذر من غير اشتراط، مثلا جاءت النتيجة ناجح، الحمد لله نذر علي أذبح ذبيحة وأعش فيها الفقراء، هنا ما ليس نذرا ماذا؟ مشروطا، ما هو مجازات. فممكن هذا يحمل عليه أن النهي محمول على نوع من النذر، وهو نذر إيش؟ المجازات، الاشتراط. يعني هذا ممكن يكون تخريج من التفكير. لكن على كل حال قلت لكم، وهذا هو واقع يا أخوان، أن كثير من الناس ينذر ثم يندم، بل يقال لك قال لما تجد واحد نذر إلا وندم. تبهتم؟ والأغلب في من ينذر النساء، تنذر إذا حملت بنتها، إذا تزوجت بنتها، إذا نجح ولدها، إذا تزوج ولدها. ولذلك ما أعلم أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نذر في حياته قط، هو نذر عليه الصلاة والسلام الذي أتى بكل الواجبات والمستحبات، لم يثر عنه أنه ماذا كان ينذر، وإنما غاية ما في الأمر أنه أقر من نذر وجاء في كتاب الله في ذلك المواضع الوفاء بالنذر لا إنشاء النذر. طيب كم؟
وقد غلا في ذلك بعضهم فقال يستحب لمن أراد فعل نافلة أن ينذر ذلك لأنها تجب عليه بالنذر، فإذا فعلها كان مأجورا عليها أجر الواجبات، وهذا غلط منه. وقد ذكر هذا القول ابن الحاج في المدخل، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ولما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر خصلة فيه محمودة فقال وإنما يستخرج به من البخيل، أي هذه الفائدة التي فيه، لأن البخيل لا يخرج شيئا إلا قهرا عليه، فلولا النذر لم يخرج ذلك. ومن مضار النذر
الناس ما يتصدق وإلا به يورط نفسه بنذر فيتصدق فيكون واجبا. نعم.
ومن مضار النذر أنه قد يخل بالإخلاص، فإنه ينبغي للإنسان أن يعود نفسه الإخلاص في جميع أعماله.
صحيح، يعني ينذر يندم منه، يعني يذبح الذبيحة اللي يتصدق بها أو يقرض المبلغ، كاره لو لما نذر لما تصدق، فما يكون فيه إخلاص لله عز وجل، كالذي يطمع فيما عند الله ويطعمون الطعام على حبه، مع أنه يحبه محتاج إليه ومع ذلك يطعمون. نعم.
وإذا نذر طاعة فربما فعلها لأجل النذر فيخل بإخلاصه، فأصل النذر مكروه والوفاء به واجب، وهذا من غرائب العلم، لأن القاعدة أن الوسائل لها أحكام ومقاصد، وهذا وسيلته مكروهة وفعله واجب، لأنه نهى عن عقده رحمة بالأمة، لأنه قد لا يتيسر فعله وقد يعجز عنه، ولأنه لا يأتي بخير، وأوجب فعله بعد ذلك لأنه من جملة العهود. الحديث الثالث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث عقبة بن عامر نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام، أي إما لحج أو عمرة، حافية، وقصدها التعبد في المشي لما ينالها من التعب في ذلك. قوله فأمرتني أن استفتي لها إلى آخره، كأنها ندمت على نذرها لأنه يشق عليها مشقة شديدة. قوله فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب، أي خيرها بين المشي والركوب، لأن مشيها في هذا ليس بعبادة مقصودة. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث ما يصنع الله بعذاب أختك شيئا، فإن الله لا يحب ذلك، وإنما أمر بالطاعات لمصالح العباد، وقد وضع عنهم الآثار، فليس لهم مصلحة في المشاق التي لم يشرع الله فعلها. وفي الحديث فوائد، منها أنه لا يلزم الوفاء بنذر المباح، فإن فعله فلا شيء عليه، وإن لم يفعله فعليه كفارة يمين، لأن الذي يتحتم الوفاء به هو نذر الطاعة. ومنها أنه إذا اشتمل نذره على أمر المباح وعلى طاعة لله تعالى أمر بفعل الطاعة دون الأمر المباح، ولا كفارة عليه، لأنه أمرها بالحج وخيرها بين الركوب والمشي. ومنها أنه لا يتعبد إلا بما شرعه الله ورسوله.
الله.
ومنها أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، وأن الأصل بالعادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمها الله ورسوله.
حديث بعد.
الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث ابن عباس استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه إلى آخره، فيه فوائد عديدة.
بعد الحديث
حديث ابن عباس استفتى سعد ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها. قال الشارح فيه فوائد عديدة، منها أن النذر يجب قضاؤه ولا يبرأ إلا بفعله، فإن مات قبله وخلف تركة وجب قضاؤه عنه كغيره من الديون واختلف في قضايا الواجب.
يعني كان إذا كان هذا قضاء مادي أو مالي صدقة أو ذبيحة فإنه إيش يوفى من التركة، يوفى من التركة قبل أن تقسم على الورثة. نعم.
واختلف في قضاء الواجب بأصل الشرع كما تقدم، وإن قلف ولدا فلا شك أن من بره قضاء ديونه التي لله والتي للعباد، وإن قضى الوارث عنه بلا أجرة فهو أولى وأقرب إلى الإخلاص. الحديث الخامس عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال:
إن هل يجب على الولد أن يقضي عن والده الذي نذر أو عن والدته نذرها؟ يستحب، هذا من البر، إن فعل فهذا مستحب.
الحديث الخامس عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث كعب بن مالك قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع إلى آخره. قصة كعب بن مالك وصاحبيه مشهورة، وذلك أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وتخلفوا، وقصدهم بالأول أن يلحقوهم، فلما طال عليهم الوقت لم يخرجوا لأمر يريده الله تعالى.
يعني قصة هذه سمع قصة ثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، يعني تقاعسوا الآن نلحق بالجيش الآن، وإلا بهم قد تعدى الجيش وما خرج، فتخلفوا وجاء المخلفون المنافقين يعتذرون في الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل عذرهم ظاهرا، وهؤلاء اعترفوا أنهم ما كان يمنعهم شيء إلا التقاعس، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا حتى يقضي الله في أمركم، فبقوا يعني كم ليلة؟
40
نعم، يعني عشرات الليالي حتى نزلت وتوفي على سورة التوبة.
فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمر بهجرهم حتى أنزل الله تعالى توبتهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليهم، وكان أشهرهم كعب بن مالك، فقال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، أي لأنه الذي ألهاه عن الخروج. فقال رسول الله
مال الذي هو اشتغل في ماله حتى إيش لهي به عن الخروج إلى يعني في الجهاد في سبيل الله تعالى. هذا هو الخروج المشروع، مش الخروج مع جماعة التبليغ، الخروج المشروع والخروج قتال في سبيل الله. نعم، لأن جماعة التبليغ كل أدلة الخروج أدلة الجهاد يجيرونها إلى المرابين الخروج معه في الدعوة، وهذا غلط. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فيه أن من نذرت صدقة بماله كله لم يلزمه ذلك كله، بل يمسك بعضه. واختلف ما قدر ما يمسك منه، المشهور من المذهب أنه يمسك الثلث، والصحيح أنه يمسك منه ما يكفيه ويقوم بكفاية من يمونه، لأن حاجته وحاجة من يمونه كالمستثنى شرعا، فهو مثل ما لو نذر صيام سنة فإنه لا يدخل في نذره يوم العيد يوم العيدين وأيام التشريق. قوله فهو خير لك،
اللهم صل على،
أي أن ما تبقي لأهلك تنفقه عليهم خير من صدقتك بجميع مالك.
لماذا؟ للنفق على الأهل واجبة، النفق على إيش والصدقة على الفقراء ونحوهم مستحبة، ومعلوم بأن الواجب أكمل
في قدرة ولم يشغله عما هو أهم منه، فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة تعين عليه، وإن اختل واحد منها لم يجب عليه الإجابة. ومما يعينه على القضاء، بل لا بد للقاضي من معرفته، ومما يعين على القضاء بل لا بد للقاضي من معرفته هو معرفة الحكم الشرعي، ومعرفة أحوال الناس، ومعرفة المسائل التي فيها إنكار وتجاحد، لأنها التي ترفع إليه ونحو ذلك.
طيب، يعني مما يجب على ومما عين على القضاء، يعني الذي يعين يكلف فعليه أن يعرف الحكم الشرعي ويعرف أسلوب القضاء، كيف يعني الترافع وكيف اليمين وكيف أحكام متعلقة فاقد النوم أنت ما أحدثت. طيب الحديث الثاني شوف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل الذي يحدث نقول له من أحدثه، والذي يعمل ولم يحدث نقول له من عمل. والحديثان كلاهما رواهما إيش مسلم في الصحيح، لكن حديث من أحدث في البخاري يعني في البخاري ومسلم، حديث من عمل هو في مسلم، لكن أيضا ذكره البخاري معلقا يعني حذف أول السند. فالحديث مسندا بالسند كامل البخاري ومسلم هو الأول من أحدثه، حديث ثاني من عمل عمل متصلا عند مسلم، وذكر البخاري في صحيحه معلقا حذف أول السند. نعم.
قال بعض العلماء هذا الحديث مشتمل على ربع العلم وقال بعضهم إنه مشتمل على نصف العلم، لأن الدين قسمان ظاهر وباطن، فالظاهر قد اشتمل عليه هذا الحديث، والباطن قد اشتمل عليه حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. فهذان الحديثان قد اشتملا على الدين ظاهرا وباطنا، لأن العمل لا يتقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، أي خالصا أي مقصودا به وجه الله تعالى، صوابا أي متابعا فيه أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد، وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع لا يخرج عنها ولا يلتفت إلى ما أحدث القضاة بعده.
الله أكبر، عجيب. نعم صح.
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ويكفي بنيك. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث عائشة دخلت هند بنت عتبة امرأة سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، ثم فسرت ذلك بقولها لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية.
الشحيح يعني شديد البخل، الشح أشد من البخل، يعني درجة متقدمة في البخل. نعم.
ثم
حزبه أو جماعته أو وباقي الناس لا، كما قال بعض المشايخ يقول إذا تكلم على مشايخهم قالوا لحوم العلماء مسمومة، وإذا تكلموا في مشايخنا أسرفوا في ذلك، قال ليش يعني علماءنا لحوم كباب؟ وهذا فعلا يتكلموا في الآخرين ولا يرضوا يتكلم في أحد، وهذا ليس من العدل. إذا انتقدت أو انتقد شيخك انتقاد صحيح يبتغى بوجه الله وبعلم اسمح، قد يكون المنتقد مصيبا في ذلك وقد يكون مخطئا رد عليه، لكن تحرم على غيرك أن ينتقدك أو ينتقد مشايخك وأنت تبيح لنفسك ذلك هذا ليس من العدل. المهم أن يكون هذا انتقاد صحيح يبتغى بوجه الله على علم وبحدود من غير إسراف من غير تعدي لا بأس، كما هو معلوم كل راد مردود عليه، ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يرد عليه. وبعض الناس يجعل قداسة على شيخه بطريقة لو تكلم في كلمة يعني ما بقي إلا أن يقول عن شيخه إذا كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، الله يخونها كبس لم يبقى ليش أن يجعل له رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أولك أن تكلمت عليه بكلمة هذا خطأ، وإذا كان الشيخ لكن هل تتكلم بحق ولا بباطل؟ يعني يفض إنسان يصرف بالكلام أو يتكلم بغير علم أو صغير ما يعرف وينتقد شيخ كبير، لكن أنت أصلا ما تعرف مخارج الكلام ولا تعرف قواعده ولا تعرف دلالته تنتقد. أما لو كان انتقاد صحيحا كما لو نقل انتقاد عالم كبير لهذا الشيخ ذاك عالم كبير يعرف أن هذا غلط الكلام ده. أو أن كلامه ظاهر البطلان زلة كبيرة واضحة ممكن ينتقد. نعم.
ومنها أن نفقة الزوجة والأقارب غير مقدرة وإنما يرجع في ذلك للعرف. ومنها مسألة الظفر أو الظفر، وهي أن من كان عند من أنه من كان وهي أن من كان عند إنسان له حق فمنعه فتمكن على أخذه منه بغير
ظفر ظفر به يعني وقف عليه وجده نعم
فتمكن على أخذه منه بغير علمه فهل له ذلك أم لا؟ وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل تجوز مطلقا لأنه أخذ مقابلة حقه، فإن زاد لم يجوز. والصحيح التفصيل، وهو أن من كان سبب حقه ظاهرا
سبب حقه ظاهرا يعني ما هو مشكوك الناس يمكن تستحق يمكن ما تستحق، يعني لو أن شخصا ما اشتغل عند فلان من الناس قال لا أنت ما كملت الشغل، لا كملت لا ما كملت، ما تروح تأخذ من غير إذنه. لكن إذا فعلا أنت إنسان مظلوم اشتغلت عنده ما أعطاك حقك واستطعت أن تأخذ حقك حتى من غير إذنه خذ. هذا الفرق بين السبب الظاهر والسبب غير ظاهر. السبب غير ظاهر ممكن لو تحاكم إلى شخص، إذا شخص ذي خبرة يقول لا حقك كامل أخذته، هذا ما يجوز يأخذ بما أن حقه إيش ليس بظاهر. نعم الزوجة حقها ظاهر أن لها حق النفقة. نعم
تنفقة الزوجة والأقارب وقير الضيف فمنعه من هو عليه، فإن من له ذلك يجوز أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير علمه. وإن كان سببه غير ظاهر كوديعة ونحوها لم يجوز له أن يأخذ منه شيئا بغير علمه، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخن من خانك. ولو فتح هذا الباب لكل من له حق لحصل في ذلك من الفساد شيء كثير.
صحيح، كل عمال شركة والموظفين في مؤسسة يقول لا ما كمل لي ما أعطاني المفروض استحقنا أكثر، كل واحد يأخذ صارت الخيانة على ودنه كما يقال، ما يجوز. نعم
الحديث الثالث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم إلى آخره أي أصواتهم وضجتهم، قوله فخرج إليهم أي لعلمه أنهم يريدون التخاصم إليه، فقال محذرا لهم من الدعاوى الباطلة ومبينا لهم حال الحاكم وأن حكمه لا يجري إلا على الظواهر، فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم أي إنه لا يعلم الغيب.
صلى الله عليه وسلم.
قوله وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض أي أنه يحسن الاحتجاج والمخاصمة، فإن في صفة الكلام واختلاف أحواله يظهر الحق، وكم من باطل زخرف ونمق بالعبارات والألفاظ البليغة حتى ظن أنه حق، وكم من حق خفي من سوء التعبير، كما قيل في المعنى في زخرف القول تمويه لباطله والحق قد يعذريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت حدهما سحر البيان يري الظلماء كالنور. ومعنى الحديث لعل المبطل يكون حسن الاحتجاج والمحق لا يحسن الاحتجاج فأقضي لذلك تبعا للظاهر، ولهذا قال فأحسب أنه صادق فأقضي له، ثم حذر من هذه الحال وبين أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يباح له أكل مال غيره بقضاء الحاكم له، فقال فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار أي لا يحل له ذلك فليحملها أو يذرها، ليس هذا للتخيير وإنما هو للتهديد.
التهديد نعم،
كقوله تعالى اعملوا ما شئتم الآية في سورة فصلت، وكقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
سبحان الله، فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر هذا تهديد. بعض الناس تستدل بهذه الآية على ماذا؟ الحرية للديان. يا أخي من شاء فاليوم ومن شاء فليكفر معناته تتمت الآية إيش؟ إن اعتدنا الظالمين نارا حاط بسرادقها، يعني هو تهديد ليس المراد إن شئت لك أن تؤمن وإن شئت لك أن تكفر، لماذا كل هذا الوعيد في الكتاب والسنة على من كفر بالله؟ نعم.
ففي هذا التهديد على من توصل إلى أكل أموال الناس بالدعاوى الباطلة، إلى على من توصل إلى أكل أموال الناس بالدعاوى الباطلة، كما ورد النهي عن ذلك في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس الآية، أي أن حكم الحكام لا يكون سببا لإباحة ذلك. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، ولا يجوز أن يرفع فوق من ولا يجوز أن يرفع فوق منزلته، فإنه بشر لا يعبد ورسول لا يكذب.
حديث بعده.
الحديث الرابع عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبي كتبت له إلى ابنه عبد الله أبي بكر وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكر، واسم أبي بكر نفيع بن الحارث، وسبب تكنيته بهذه الكنية أنه نزل من الطائف ببكرة وكان رقيقا فعتق وأسلم رضي الله عنه. قوله وهو قاض بسجستان هي من قواعد خراسان. قوله: لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان إلى آخره، فيه النهي عن القضاء في هذه الحالة التي يتشوش فيها فكره ولا يفكر في الحق ولا يستحضر كلام الخصمين. ومثل الغضب كل ما يشغل فكر القاضي من هم وغم وجوع وعطش وحروب.
نعم. أي شيء يشغل فكر القاضي بحيث يؤثر على حكمه، كما لو كان يعني مشغولا أو مهموما أو عنده حالة وفاة أو في حال جوع وعطش أو مريضا أو حاقنا محصور، يعني ما يصير يحكم، لأنه قد يكون إيش يتعجل ويأثر على الحكم، لابد أن يكون مهيئا لأن يحكم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغضب يقاس عليه كل ما يذهب فكر القاضي فيخل حينئذ في الحكم. نعم.
ولهذا استحبوا أن يجعل له وقتا معينا.
وهذا ليس فقط في القاضي يا أخوان، يعني القاضي أيضا يقاس عليه، مدرس، مسؤول، أب يقضي بين أولاد اثنين، زوج يقضي بين زوجتين، لابد أن يكون مهيئا لأن يحكم بين الشخصين. واضح؟ أما إذا كان مهموما ولا مغموما ولا غضبانا ولا مشغولا ولا مستعجلا ولا محشورا ولا حاقنا، لا ما يصلح. جوعان بعد، بس يكون جوع شديد عاد، مو جوعان الخفيف. نعم.
ولهذا استحب أن يجعل له وقتا معينا أن يجعل له وقتا معينا يجلس فيه للفصل بين الخصوم، يتخلى في ذلك الوقت عن جميع الشواغل ويوطئ نفسه على ذلك. وأيضا ففيه مصلحة للخصوم، لأنهم إذا علموا الوقت الذي يجلس فيه استراحوا لذلك وأتوه في وقت جلوسه. فإن خالف الحاكم وقضى وهو غضبان وجب عليه مراجعة حكمه بعد زوال غضبه، فإن كان قد أخطأ وجب نقضه.
ولذلك الآن يعني هذا منذ قديم، ليس يعني عصر الحديث، وضع ما يسمى بالاستئناف وإعادة الحكم ومحكمة التمييز بسبب قالوا لما ضعفت الذمم كانت المشاكل، فلا يعتمد على الحكم من إيش، لا يؤخذ الحكم من الحكم الأول، يحكم به قضاة أو قاضي ثم يرفع إلى قضاة آخرين ثم إلى محكمة التمييز. وهذا ليس من البدع، هذا مما قال إيش يعني دعت إليه الأملة عليه رضي الله عنه، قالوا بلى رسول الله، قال الإشراك بالله. نعم.
قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
يعني بعض الناس قال لو تنبهوا وتحذروا الشرك، قال يعني شايف المشرك حتى تقول لا تشرك، صح؟ أليس ألا يوجد هذا؟ يوجد، وقد التقيت في بعضهم، قال عفوا أنت شايف في مشركين في المجلس حتى تتكلم عن الشرك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ما كانوا مشركين ويناديهم ثلاث مرات: ألا أنبئكم بأكبر كبائر، ألا أنبئكم بأكبر كبائر، ألا أنبئكم بأكبر كبائر. قال بلى رسول الله، قال اشراك بالله. ومثلها لما قال اجتنبوا السبع المبيقات، اجتنبوا السبع المبيقات يعني المهلكات، كونوا في جانب وهي في جانب اجتنبوها. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الحديث. فكون الإنسان بحاجة إلى أن ينبه عن الشرك وعن البدع وعن المنكرات، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه ويكرر ذلك، حتى لو كان السامع والمستمع والمتكلم والمخاطب غير واقع في الشرك أو غير واقع في التقصير. مشروع أن تذكر نفسك والآخرين بالتقوى، بالتوحيد، بالسنة، تحذير من الشرك، من شر الأمور محدثاتها، من المعاصي، هذا كله مشروع. الله عز وجل يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، يقول يا أيها النبي اتق الله. بعض الناس تقول اتق الله يزعلك، الله قال لنبي اتق الله. اللهم صل. نعم.
قوله في حديث أبي بكر لو نبئكم بأكبر الكبائر إلى آخره. قد اشتمل هذا الحديث على بيان نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته واهتمامه بأمرهم وتحذيرهم عما يضرهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم، فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ونشهد بالله أنه بلغ رسالة ربه أتم تبليغ ونصح لأمته، وصلى الله عليه وسلم وجزاه عن أمته خيرا.
اللهم صل وسلم. نعم.
وقد اعتنى صلى الله عليه وسلم بالنهي عن هذه الأشياء فحذر عنها تحذيرا بليغا، وهذه عادته في الأوامر والنواهي، فكلما كان الأمر أعظم كان تأكيده والاهتمام به أبلغ، فأكد هذا بتأكيدات كثيرة، منها قوله ألا أنبئكم، فلم يبادرهم به حتى استفهمهم ليهتموا به ويطلبوا منه أن يخبرهم، ومنها أنه أخبرهم أن هذا من الكبائر، ومنها أنه أخبرهم أنها أكبر الكبائر.
هذا يدل على ماذا؟ أن الذنوب منها كبائر ومنها أكبر كبائر ومنها صغار متفاوتة، لكن أكبرها على الإطلاق هو الشرك بالله. نعم.
ومنها أنه كرر ذلك ثلاثا فقالوا بلى يا رسول الله، وكانت هذه عادتهم رضي الله عنهم، لأنهم يرون أنفسهم مفتقرين إلى العلم محتاجين إليه جدا، وهكذا ينبغي لطالب العلم، فمن رأى نفسه بهذه الحال حرص وأدرك علما. ولهذا لما كان الصحابة في ذروة العلوة في ذروة العليا من هذه الحالة نقلوا جميع الشرع إلى من بعدهم، ولم يفتهم منهم مسألة،
ولم يفتهم منه مسألة واحدة.
وكانوا من حرصهم على العلم رضي الله عنهم أنهم كانوا يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرحون بإتيان الأعراب وسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم رضي الله عنهم مع هيبتهم له يسألون عن جميع ما يحتاجون إليه. قوله الإشراك بالله هذا أعظم الظلم وأكبر الكبائر على الإطلاق.
وجه كونه أعظم الظلم لأن الظلم هو وضع الحق لغير صاحب،
فيلزم الإنسان برهما والقيام بجميع ما يحبان غير معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبرهما واجب في حياتهما وبعد موتهما، وقد نهى الله عن أدنى مرتبة في العقوق في قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإذا نهي أو نهي عن التأفيف فكيف بما هو أعظم منه.
وقد ذكرنا مرارا أن بر الوالدين أمر غير عقوق الوالدين، والله عز وجل ماذا يا أخوان؟ نهى عن عقوق الوالدين وأمر ببر الوالدين. بعض الناس قد لا يعق والديه لكن ما يقدم برا للوالدين، العقوق من باب النهي والبر من باب الأمر. ما يكفي أنك ما تعق والديك، اللي يجب عليك أن تبر والديك. نعم. وتبرهما بحسب العرف. نعم.
قوله وكان متكئا فجلس، هذا من التأكيد والاهتمام بذلك وشدة نصحه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
قوله ألا وقول الزور أي الكذب والبهتان. قوله ألا وشهادة الزور أي الشهادة الكاذبة وحضور المنكر. وينبغي أن يعلم الفرق بين قوله شهد كذا وشهد بكذا، فالأول بمعنى الحضور والثاني الشهادة.
شهادة الزور ألا وشهادة الزور، شهادة الزور يعني يحضر الزور، أما قول الزور يشهد بالزور، فرق، وكلاهما محظور هذا.
ومن الأول قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور أي أنهم لا يحضرونه ولا يشهدون به. قوله فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، كرر ذلك من شدة الاهتمام به والتحذير عنه. الحديث السادس
أشفق عليه عليه الصلاة والسلام من كثرة ما هو يشد على نفسه ويقول أنا شهدت الزور، ألا وقال الزور شهدت الزور، حتى قال ليته سكت، يعني شفقة عليه عليه الصلاة والسلام.
نعم. الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعاويهم لدعى ناس دماء رجالهم وأموالهم.
نعم.
دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي علي على المدعى عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى قلوا في حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعاويهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث أصل كبير وقاعدة عظيمة من قواعد القضاء، وقد اتفقت الأمة على صحته والعمل به في الجملة، وهو موافق للعقل أيضا. ولو أن كل من ادعى دعوة قبلت وصدق عليها لحصل من الفساد كما ذكر الشارع من استباحة الأموال والدماء. ثم الحكم الجامع الذي يعمل به، فقال اليمين على المدعى عليه، وفي بعض الروايات ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أي أن المدعي بشيء عليه الإتيان بالبينة على ذلك فإن جاء بها حكم له، وإلا حلف المدعى عليه وبرئ.
ما يقال ما دليلك أنك لم تفعل، أنك لم تأخذ، أنك لم تستلم؟ لا، ما الدليل على أنك فعلت؟ الذي يثبت الشيء هو الذي طالب الدليل. أما الذي ينفي شيء، ما أخذت، ما قتلت، ما ضربت، ما كذبت، ما يقال له إيش ما دليلك أنك ما فعلت، وإنما يطالب الدليل الذي يثبت الشيء. أما الذي ينفي الشيء يطالب بالدليل. لكن إذا كان الذي أثبت الشيء ما عنده دليل، قال أنا أعطيته بينتك، قال ما كان أحد موجود، والثاني قال أنا ما أخذت. طيب الآن هذا ما عنده بينة وأنت تنفي، إذا أنت تقسم أنك ما أخذت، ما قال دليل عنك ما استلمت ما أخذت، وإنما يكفي أنه يقسم على أنه ما أخذ. نعم.
وينبغي أن يعلم المدعي من المدعى عليه، فالمدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. والبينة اسم جامع لكل ما يبين الحق ويحصل بأشياء كثيرة.
اسم جامع لكل ما يبين الحق، يعني شهود، كتابة، توقيع، توثيق، أي شيء يبين يسمى بينة. نعم.
ويحصل بأشياء كثيرة كما هو مبسوط في كتب الفقه. فمن البينات الشهادة، بل هي أكثر أنواع البينات.
الشهادة يعني نوع الأشخاص، أن استلم، أن ضرب، أن تكلم، أن بدأ، أن شتم، شهود. نعم.
ومنها اللوث كما تقدم في القسام، ومنها قرينة الحال.
اللوث يكون متلطخ بالدم والسلاح معه، وطلع عن بصمات أو تحليل الدم اللي على ملابسه يدل أنه إيش متورط بدم فلان. نعم.
ومنها قرينة الحال كما لو تداعى الزوجان متاع البيت فلكل ما يليق به، وكما لو تداعى حداد ونجار آلة حدادة ونجارة، فقرينة الحال أن لكل ما يليق به وما يصلح لصنعته. ومنها أن الوصف كما في اللقطة، قال ابن رجب وهذه قاعدة في كل عين لم يدعي
الوصف. واحد يقول هذا الحاجة لي أوصف الحاجة، فيأتي بالوصف تماما، الثاني يقول لي وما يعرف كيف صار، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الذي وصفه أولى به. نعم.
قال ابن رجب وهذه قاعدة في كل عين لم يدعيها صاحب اليد، فمن جاء فوصفها.
صاحب اليد يعني من؟ يعني ليش؟ اللي في حوزته. نعم.
فمن جاء فوصفها فهي له، أي بأوصافها الخفية التي لا يطلع عليها غالب الناس فهي له. ومنها اليد، فإذا تداعى اثنان عينا فهي لمن هي بيده ويلزمه الحق.
فإذا تداعى اثنان عينا، يعني هذا يقول لي وهذا يقول لي، عينا يعني أي شيء. نعم. حاجة من الحاجات معينة. نعم.
ويلزمه الحلف ما لم يأتي الآخر ببينة أقوى من اليد.
نعم.
قوله واليمين على من أنكر فيه أنه يلزم الحلف في كل الدعاوي التي للآدميين، فمن ادعى عليه دعوة، فمن ادعي عليه دعوة لزمه الحلف ويبرأ، ومن ذلك الشهادة على الصحيح من القولين. فمن ادعى على إنسان أن عنده له شهادة بحق على الآخر فأنكر المدعى عليه الشهادة لزمه أن يحلف، فإن حلف برئ، وإن نكل غرم أو غرم ما فوته عليه بعدم شهادة له، لأنها حق لصاحبها كسائر حقوق الآدميين.
قوله
قوله واليمين على من أنكر فيه أنه يلزم الحلف في كل الدعاوي التي للآدميين، فمن ادعي عليه دعوة لزمه الحلف ويبرأ، ومن ذلك الشهادة على الصحيح من القولين. فمن ادعى على إنسان أن عنده له شهادة بحق على الآخر فأنكر المدعى عليه الشهادة لزمه أن يحلف.
يقول أنت كنت شاهدا، أنت كنت حاضرا، فذاك يقول أنا ما كنت شاهد، أقسم بالله أنك ما كنت شاهد. واضح؟ إن قد يكون الحق عند فلان أنه شاهد على فلان، فقد هذا ينسحب، خاصة إذا كان قريبا أو شيء. فهذه الشهادة أيضا أطالب بها فلان الشاهد. نعم.
فأنكر المدعى عليه الشهادة لزمه أن يحلف، فإن حلف برئ، وإن نكل غرم ما يفوته غرم ما فوته عليه بعدم شهادة له، لأنها حق لصاحبها كسائر حقوق الآدميين.
بارك الله فيك. والله تعالى صلى الله عليه وسلم بارك محمد وعلى
صحبه. ما الفرق بين القاضي والمفتي؟
القاضي يقضي بين الناس وحكمه ملزم. إذا قال مراتي طالق طالق، إذا قال الأرض لفلان فلان، سيارة فلان فلان، أما الفتوى هي السلسلة.